الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين والمؤمنين بأن يعتبروا. لو بحثت عن كلمة العبرة في كلام الله عز وجل لوجدتها في مواضع متعددة. يأمر الله عز وجل بالاعتبار، أو يخبر بأن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أو إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فيبين أن هناك عبرا متعددة، لأن المسلم أو المؤمن لا يمشي في ذلك الكون أعمى، وإنما يتأمل ويتدبر ويرى وينظر سنن الله عز وجل في خلقه وآيات الله عز وجل. وهناك بعض الأمور التي نحتاج إلى أن نعتبر فيها وأن نتأملها وأن نتدبرها، وهي من الأحداث التي تقع في عالمنا ويحتاج المسلم إلى أن يحمد الله عز وجل على ما هدانا إلى الإسلام والإيمان، فله الحمد سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة. أولى تلك العبر التي ينبغي أن يعتبر بها ما وقع فيما يسمى بإنفلونزا الخنازير، ذلك الحيوان المقيت الذي حرمته الشريعة الشريفة. والمسلمون عندما حرم الله عز وجل الخنزير سلموا لله عز وجل، لم يكن أحد يعرف ما في الخنزير من الأضرار ومن عدم النفع بالنسبة للإنسان. لحكمته سبحانه وتعالى أباح بهيمة الأنعام من الماشية، من الغنم والبقر والإبل وغيرها مما أباحه الله عز وجل، وحرم الخنزير وأكد على تحريمه في آيات متعددة في كتاب الله، كررها سبحانه وتعالى حتى أصبح من المعلوم تحريمه في الدين بالضرورة، أصبح معلوما حتى عند الصبي الصغير تحريم ذلك الحيوان. وكما قلنا، المسلمون الأوائل لم يكونوا يعلمون ما فيه من الأضرار، لكنهم قالوا سلمنا لله عز وجل، لأن الإيمان لا يرتبط بأن تبحث وبأن تناقش الله سبحانه وتعالى، لكن ما دمت آمنت بأنه إله حكيم قادر أرسل إليك رسوله وآمنت، فينبغي إذا حرم الله عز وجل شيئا أن تقول سمعنا وأطعنا. وذلك ما كان يقوله المؤمنون عندما يأتيهم أمر ربما لا يفقهون معناه، وربما لا يفقهون ما وراءه من الحكم، لكنهم يعلمون أن الخير في طاعة الله عز وجل وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تكن عندهم الأجهزة التي يعرفون بها الأضرار التي علمها العلماء في ذلك الحيوان المنتن الذي يحوي من الضرر بالنسبة للإنسان ما يحويه. وقد نبه علماء المسلمون على ذلك، لكن الناس من الغربيين لم ينتبهوا حتى جاءتهم تلك الطامة والمصيبة التي تكاد أن تبيد خضراءهم، والتي أرعبت الدنيا مما فيها من الضرر. ولذلك كما قلنا بأن الله عز وجل عندما حرموا حرموا لحكمة، هذا فيه عبرة. أولا، أن تؤمن دائما بأن كل ما ورد عن الله وعن الرسول فيه مصلحة وفيه خير علمته أم لم تعلمه، فتشت عنه أم لم تفتش عنه، لأنك مؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذه قضية مهمة تفيد المؤمن ظهور البراهين، بعد ذلك تظهر زيادة إيمان وتأكيد على ما حرمه الله عز وجل، إلا أن المؤمن حرم ذلك وامتنع عنه لأن ربه سبحانه وتعالى الحكيم العليم الذي لا يغفل ولا ينام ولا يسهو حرمه سبحانه وتعالى. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها من الآيات، آيات متعددة في التأكيد على تحريم الميتة والخنزير، وأصبح حتى من شدة الكلام عليه أصبح المسلم نافرا من ذلك الحيوان مشمئزا منه بسبب التحريم الذي، حتى أن إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر من شيء قال كأنما غمس يده في دم خنزير أو في لحم خنزير، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن ينفر من بعض المعاصي أو من بعض المخالفات حتى يخاف المسلم. ولذلك نقول سبحان الله ما تزال الآيات والعجائب والدلائل على صحة وبراهين ذلك الدين، فتلك آية أيها الإخوة. وهذا ليس المصيبة الأولى من مصائب الخنزير، فالخنزير فيه من المصائب الشيء الكثير، كما يقول بعض أهل العلم في لحمه عنبة الحيوان، تكون الشحوم فيها خارج اللحم يمكن أن يصفى اللحم منها، لكن الخنزير دون غالب الحيوانات يكون الدهن موزعا في داخل اللحم فلا تستطيع أن ترفعه من اللحم، وبالتالي آكله لابد أن يأكله مع تلك الدهون المشبعة بالكوليسترول الذي يسبب ارتفاع الضغط وغيرها من الأمراض. أيضا فيه من المصائب وفيه من الأمراض التي ينقلها ما يقارب 70 مرضا يختص هو من دون الحيوانات 17 نوعا، فهذا ليس أول بلية ولا أول مصيبة. فلذلك نقول سبحان الله، وهذه آية عجيبة تدل على حكم الباري سبحانه وتعالى، وهي عبرة للمسلم ليزداد تمسكا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الخير كل الخير فيما أمر الله سبحانه وتعالى، والشر كل الشر فيما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. هذه هي العبرة الأولى. والعبرة الثانية ما وقع من أزمة اقتصادية سابقة بسبب الربا. الربا أيضا حرم في شريعتنا تحريما مؤكدا معلوما من الدين بالضرورة، وكان الجاهليون يتعاملون بالربا تعاملا فاضحا فاشيا بينهم، فكان الواحد منهم يقرض صاحبه 100 على أساس أن يردها إليه 150 بعد سنة بعد شهر بحسب ما يتفقان، فإذا جاء موعد قبض المال مع الربا قال إما أن تؤدي وإما أن تربي وإما أن يزيد عليه، فهو عندما يأتي لقبض المال فالذي أعطاه 100 ليحصل على 150، فإن كانت 150 جاهزة أخذها، وإن لم تكن جاهزة قال أزيدك في المدة وتزيدني في المال، فال150 تصبح 200 على أن أضيف إليها شهرا أو شهرين بحسب ما يتفقان. فهذا كان فاشيا في الجاهلية، وعندما جاءت الشريعة الشريفة نفرت من الربا وجعلته من الكبائر، وقالت فأذنوا بحرب من الله ورسوله، آذنت وأعلمت الذي لا ينتهي عن الربا بأنه يعلم إعلان من الله بأن هناك حربا من الله عز وجل على المرابين. ولا شك أن الاقتصاد العالمي واللاعب الأساسي فيه دور اقتصادية يهودية، ومعروف دور اليهود في الربا، دورهم قديم حتى في أيام البائع المتجول أو المرابي، المرابي المتجول أو المرابي الذي كان معه دكان، وتحولت تلك الدكاكين مع الوقت ومع التقدم العلمي والمادي تحولت إلى البنوك الكبيرة التي سيطروا بها على اقتصاد العالم، ثم أصبحوا يدايمون الدول عن طريق البنك الدولي وغيرها. فالدولة التي تأخذ مليار سيصبح مليارين وثلاثة مليارات، حتى أن بعض الدول سددت الدين الأساسي وما زالت تسدد فيه فوائد الدين الذي ربما وصل أكبر من الدين. في بعض الأحيان تقترض الدولة، إن اقترضت مليونا فربما يصبح مع المدة مليونين وثلاثة وأربعة، فتؤدي الدولة ربما أدت مليونا وبقيت ثلاثة ملايين أو أربعة هي الربا والفوائد التي يحصلون عليها. وأصبحوا يعاملون الناس جميعا من أفراد ومن جماعات ومن أمم ومن دول، حتى أتاهم تلك الأزمة التي نتجت عن الديون. والآن كما قلنا أصبحت الأزمة يعني في جميع العالم بسبب ذلك، ربما وضعها خفيف على المسلمين بسبب أنهم ليسوا داخلين نفس الدخول في الربا، وإن كان بعض المسلمين داخل في الربا أيضا وبعض البنوك داخلة في الربا، إلا أن مصيبة المسلمين أخف من مصيبة الغربيين وبخاصة الولايات المتحدة والدول الكبرى التي كان شغلها الشاغل وأساس اقتصادها الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يأمر الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يجعله من الكبائر، بل يجعله كزنا الرجل بأمه، يجعله كزنا الرجل بأمه، أي من أشد المحرمات، حتى ينفره إلى نفس المسلم. ولذلك كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ينبغي ألا يعامل ولا يتعامل بالربا، فهذه نتيجته. ولذلك حتى بعض العقلاء من الغرب ابتدوا ينظرون إلى الاقتصاد الإسلامي وابتدوا يخفضون ما يسمى بسعر الفائدة، وسعر الفائدة ما هو إلا الربا، الربا الذي وضعوه أنزلوه تدريجيا، حتى قال بعض الاقتصاديين بأن الأزمة لابد أن تصل الفائدة إلى صفر. معناه عندما تصل إلى صفر معناه انتهى الربا، لأن الفائدة هذه الربا الذي كانوا يتعاملون به 10% 5% فما يزالون يخفضونه، فحتى وصل في بعض الأحيان إلى صفر. ويقول بعض اقتصاديين لابد من التخلص من ذلك النظام، ولابد من إعادة الهيكل مرة أخرى والاستفادة من الاقتصاد الإسلامي. هذه أيضا عبرة ينبغي أن يعتبر بها المسلمون. الربا الذي حرمه الله عز وجل من 1400 سنة وعابوا على الإسلام وطعنوا في نظام الإسلام وفعلوا وأنشأوا تلك البنوك وعابوا، وحتى أنهم كانوا يعلمون الناس بأنه لا اقتصاد إلا بالبنوك ولا بنوك إلا بربا، فأصبح عندهم الاقتصاد، وبالتالي النتيجة هي أنه لا اقتصاد إلا بربا عندهم، لأنهم يدرجونها يقولون لا اقتصاد إلا بالبنوك، لا يمكن أن يكون عند دولة اقتصاد دون أن يكون عندها بنوك، تمام، ولا بنوك إلا بربا، وبالتالي لا اقتصاد إلا بربا. تلك هي القاعدة التي أتوا بها من الغرب، وهي كما قلنا هي التي أفشلت النظام الدولي الآن، والأزمة واسعة وكبيرة لا نعلم إلى أين تصل بسبب محاربة الله عز وجل، لأن الربا محاربة لله عز وجل. فلتكن في ذلك عظة، فما يقوله الإسلام من 1400 سنة يفهمونه الآن، كأنهم كالحمار الذي لا يفهم النكتة ولا يفهم الفائدة ولا يضحك عليها إلا بعد أيام متعددة. فالكلام يأتي من الإسلام من 1400 سنة ولا يفهمه بعض المسلمين فضلا عن الغربيين إلا بعد 1400 سنة، بعدما تقع الأزمات وتقع الشدائد وينهد الاقتصاد الدولي ويهتز هزة كبيرة، ومع كل قوتهم يحاولون الإصلاح ويحاولون أن يعيدوا البناء ويحاولون أن يرقعوا الخرق، ومع ذلك أظنهم لن يستطيعوا ولم يستطيعوا حتى الآن، لأن الأزمة في أساسها هي في ذلك النظام الجائر القائم على استغلال الناس، القائم على الفائدة، القائم على الربا، الذي كان يتعامل به الجاهليون في القديم قبل مجيء الشريعة الشريفة، هو المتمثل الآن في البنوك الدولية وغيرها التي ترابي، لكن أصبح المرابي الآن مرابيا كبيرا ضخما، بدلا ما كان يتعامل في بعض الدنانير وفي بعض الدراهم قديما في الجاهلية، أصبح الآن المرابي الكبير يتعامل في مليارات الدولارات وفي غيرها، وأصبح عملاؤه بالآلاف وبالملايين. فبالتالي لما تضخم الربا بهذه الصورة هد اقتصاد العالم، وأصبح العالم الآن البطالة في الزيادة بصفة مستمرة، ومصانع تغلق في الولايات المتحدة وفي غيرها من الدول الصناعية الكبرى، وأزمات متعددة، ونزل سعر البترول وضاعت مدخرات للناس وغيرها. كل ذلك اعلم أن سببه الرئيس هو الربا، لكنهم يحاولون أن يغطوا على الأمر حتى لا يظهر تلك السنة وتلك الحكمة وتلك العبرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا بذلك وتمسكوا بدينكم واعلموا صدق أحكامه وصدق الله عز وجل وأحقية تلك الأحكام، وأنه يجب على كل مسلم أن يسعى في تطبيقها على نفسه وعلى أهله وعلى الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا شك أن يعني ما ارتفع خير وما زال خير من يد الإنسان إلا بذنب ومخالفة، وما منع القطع إلا بمخالفة وإلا بالمعاصي. وبالتالي ينبغي على المسلم أن يرجع إلى نفسه، إن باب الدخول على الله عز وجل هو الافتقار، هو الشعور بالفقر، الشعور بالحاجة، الشعور بالإنابة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لنا رب نرجع إليه، لنا رب نؤوب إليه سبحانه وتعالى، مهما شردنا كالبعير الذي له صاحب، مهما شرد على صاحبه فسيعود إلى صاحبه الذي يطعمه ويسقيه. فربنا سبحانه وتعالى الذي بيده الأرزاق جميعا، وهو الذي يعطي سبحانه وتعالى، وهو الذي يمنع، وهو سبحانه وتعالى عندما يعطي وعندما يمنع إنما يعطي ويمنع بحكمة سبحانه وتعالى. فكلنا تسليم لله سبحانه وتعالى، وكلنا عودة إلى ربنا سبحانه وتعالى. إذا أردنا أن يعود إلينا بالخير فينبغي أن نعود إلى الطاعة وأن ننخلع من المخالفة، فإنه ربما كان منع القطر عقوبة على المخالفات والمعاصي، ولا يخفاكم ما يقع من المعاصي والمخالفات، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا. ولذلك إذا أردنا أن يفتح لنا ربنا أبواب السماء ينبغي أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نضمر في قلوبنا أن ننخلع من جميع معاصينا وأن نرجع إليه سبحانه وتعالى، وأن نسلم له، وأن نشعر بفقرنا تجاه غناه وبضعفنا تجاه قوته سبحانه وتعالى، وأن نتمسك برحمته، وأن لا نتمسك بأعمالنا ولا بجاهنا ولا بوجهاتنا ولا بأموالنا ولا بأولادنا. فكل ذلك إنما هو منة وعطاء منه سبحانه وتعالى، إن شاء أبقاه وإن شاء رفعه سبحانه وتعالى. ولذلك باب ربط النعم، إذا أردت أن تربط النعمة ببابك ألا تغادرك فلا تغير الطاعة ولا تتبدل إلى المعصية، فما ارتفعت نعمة إلا بسبب المعصية، فإن المعاصي هي شؤم، هي تمحق البركة وترفع النعم وتزيل الخير، والطاعة هي البركة، هي التي تجعل بركة في العمر وبركة في الرزق وبركة في الأمطار وبركة في الأزواج والأولاد والأنفس وغيرها. ولذلك أيها الإخوة ينبغي أن نضمر في قلوبنا الآن نية جازمة يقينية بأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نندم على ما فعلنا من جميع الأفعال التي لا ترضي ربنا ومعبودنا وإلهنا سبحانه وتعالى، له العتبة سبحانه وتعالى، لابد أن نرضيه، لابد أن نرجع إليه، نستسمحه سبحانه وتعالى حتى يرضى عنا، حتى يسامحنا، حتى يوسع أرزاقنا، حتى يدر علينا الأمطار، حتى يبارك في الزروع وفي الضروع وفي النساء وفي الرجال وفي الأطفال. ولذلك أيها الإخوة أقبلوا على الله بقلوبكم، فليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى، ليس لنا إلا الله، هو وحده سبحانه وتعالى الملك الحق الذي إذا قال للشيء كن فيكون، خزائنه كلام، إنما يقول للشيء كن فيكون، لا يحتاج إلى صنع ولا يحتاج إلى مادة ولا يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى زمن، فهو خالق للزمان والمكان والصنعة والمصنوع وغيرها سبحانه وتعالى، فهو الخالق البارئ. فينبغي أن يستقر ذلك في قلوبكم مع شعور دائم بالفقر إلى الله سبحانه وتعالى، وابتهال أن يغيثنا وأن يرحمنا وأن لا يحرمنا سبحانه وتعالى. إذا صدقت النيات وإذا صدق الخضوع لله سبحانه وتعالى وصدقت التوبة وصدقت الإنابة وصدق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فوالله الذي لا إله إلا هو لا يحرمنا الله عز وجل ولا يمنعنا قطره ولا يمنعنا خيره سبحانه وتعالى، فسبحانه أرحم من أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، لكنه يريد أن يؤدبنا، يريد أن يعلمنا، يريد أن لا نشرب عليه، لأن خيرنا في الرجوع إليه سبحانه وتعالى، فهو كالطبيب الذي يعالج المريض بالمر من الدواء، ربما يتألم المريض من الدواء لكن فيه مصلحته، لكن فيه خيره، فينبغي أن يشكر الطبيب وأن يرجع إلى الطبيب بالحمد والشكر أنه عالجه، فله الحمد سبحانه وتعالى في المنع والعطاء، وله الحمد سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة. لذلك ينبغي أن نبتهل إليه سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. اللهم تب علينا وارحمنا يا رب العالمين، اللهم تب علينا، اللهم املأ قلوبنا صدقا في التوبة إليك يا رب العالمين، اللهم اجعلها توبة صادقة، اللهم اجعلها رجوعا وإنابة ترضى عنها يا رب العالمين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم يا مغيث المستغيثين، اللهم أغثنا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك قطرا مغيثا مريعا يا رب العالمين، نافعا غير ضار، اللهم إنا نسألك مطرا نافعا، اللهم ارحمنا يا رحمن، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك يا رب العالمين، اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك، نواصينا بيدك، اللهم نواصينا بيدك، اللهم نواصينا بيدك، لا نخرج عن ملكك، لا نخرج عن طاعتك، فاللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم، اللهم أصلحنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم رحمتك التي ترحم بها الحيوان والدواب، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، إنك رب رحيم، إنك رب غفور، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم إنا نسألك غيثا مريعا نافعا طبقا غير بار، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين، اللهم لا تردنا خائبين ولا تردنا خاسرين، اللهم اغثنا بنعمتك، اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين، اللهم وسع علينا من نعمك واجعلنا من الشاكرين، اللهم وسع علينا من فضلك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم لا راد لقضائك ولا راد لأمرك، فاللهم أمر لنا بالخير يا رب العالمين، اللهم وسع أرزاقنا من الخير ومن الطاعة يا رب العالمين، اللهم باعد بيننا وبين معصيتك كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ارحمنا جميعا وجميع المسلمين برحمة واسعة عامة يا رب العالمين، اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين وارحم أمراضنا ووسع أرزاقنا يا رب العالمين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم قو سواعدهم وقلوبهم ورد عنهم عصبة يهود بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في العراق وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان، واحقن دماء المسلمين يا رب العالمين، وانصرهم على أعدائهم بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم انصرهم بكلمة لا إله إلا الله، اللهم انصرهم بكلمة التوحيد، اللهم إنهم موحدون، فانصر المؤمنين والمجاهدين وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اجعل هذا بلدا مباركا وارزق أهله من الثمرات، اللهم ألف بين قلوب أبنائه، اللهم رد الكائدين والخائنين والمتآمرين، اللهم ردهم على أعقابهم يا رب العالمين، اللهم احفظ لهذا البلد وحدته المباركة وألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، ورد عنه الخائنين والكائدين والغادرين بحولك وقوتك يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلحنا وأصلح آباءنا وأمهاتنا وذرياتنا وأبناءنا وأزواجنا، وارحمنا رحمة واسعة عامة من فضلك يا كريم، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تنبيه أخير، معنا اليوم جمعية الزهراء، جمعية تقوم بأعمال متعددة ومعها مشاريع طيبة من مساعدة الفقراء والمساكين، ومن أجمل أعمالها أنها تأتي إلى من مات في المستشفيات وليس له أهل، فتقوم بتكفينه وتغسيله، وأعد لهم أرضا مخصوصة ومقبرة مخصوصة لهؤلاء المساكين الذين ليس لهم أهل، يقوموا بما وجب شرعا وغير ذلك من الأعمال النافعة، فهم موجودون معنا إن شاء الله تعالى بعد الصلاة عند الباب، فإن شاء الله تعاونوا معهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.